بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أرحب بكم جميعا في هذا البرنامج التأصيلي المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وبهذه المتون التي نتدارسها. ولا بد أن يستحضر الإنسان دائما النية الصالحة في دراسة مثل هذه العلوم، فإن النية هي سبب البركة في العلم وسبب الرسوخ وسبب التوفيق. فاستحضر الإنسان دائما الإخلاص في طلبه للعلم. ولا يخفاكم كما أعلن أن الحديث سيكون بإذن الله عز وجل في فن أصول الفقه، ومع متن نظم الورقات التي سوف يأتي التعليق عليها بإذن الله عز وجل. وفي البداية أود أن أقدم بمقدمات مهمة متعلقة بعلم أصول الفقه. العلماء أولا يقسمون العلوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من العلوم علوم المصادر، وعلوم المصادر كالقرآن والحديث فهي من علوم المصادر. والقسم الثاني هي علوم المقاصد، أي مقصودة بذاتها، والمصادر هي التي يؤخذ منها العلم. المقاصد مثل العقيدة والفقه. والقسم الثالث هي علوم الوسائل، وهي ما يتوصل بها إلى المقاصد، كالمصطلح وأصول الفقه وعلوم العربية. الفائدة التي أود أن أذكرها هي ما ذكره ابن خلدون في مقدمته في الكلام حول علوم الوسائل. قال: ولا يتوسع فيها بالكلام ولا تفريع المسائل. يعني علوم الوسائل، علم أصول الفقه والنحو والمصطلح، يدرس الإنسان منه ما يؤهله لفهم العقيدة وفهم الفقه، وليس المراد منه الإغراق والتوسع الفاحش. ربما تجد البعض يستغرق مثلا في علم الأصول 3 سنوات على حساب علوم المقاصد، على حساب العلوم الأساسية، وهذا خطأ في باب منهجية طلب العلم. فالإنسان إنما يأخذ من الوسائل وعلوم الآلات ما يؤهله لدراسة المقاصد، ما تفهم به المقاصد من الفقه والعقيدة. هذا أولا. ثانيا، ما الفرق بين الفقه وأصوله؟ ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ تجدون في كتب الأصول يقولون أن الأصول هي معرفة الأدلة الإجمالية، والفقه هي معرفة الأدلة التفصيلية. فالحقيقة في الفرق أن الأصول هي معرفة الأسس والقواعد التي تؤهل للنظر في الأدلة الفقهية، هذا الفرق. فالأصول قواعد ومقدمات وأسس تعين الإنسان على النظر في الأدلة الشرعية. أنت في أصول الفقه تدرس العام والخاص، تدرس المطلق والمقيد، تدرس الناسخ والمنسوخ، فتأتي في باب الفقه إلى أفراد الأحاديث، أفراد النصوص، وتطبق هذه القواعد العامة، فتنظر هل هذا النص من قبيل العام أو هو من الخاص أو هو من المطلق أو هو من الناسخ أو المنسوخ. فالأصول هي توطئة وقواعد ومقدمات لدراسة الفقه، ولذلك يعبرون بهذا التعبير، يعني القواعد والأدلة الكلية والقواعد والأدلة الإجمالية. فالإجمالية في الفقه في الأصول، والتفصيلية في الفقه يعني في التنزيل. ثم ثالثا من المقدمات، أيهما يقدم الطالب في الدراسة، الفقه أم الأصول؟ مسألة خلافية معروفة بين العلماء، فمنهم من قال يقدم الأصول، وقالوا أن الفروع لا تدرك إلا بمعرفة الأسس والأصول والمنهج لدراسة هذه الفروع. قال لو قرأ الإنسان الفروع من غير معرفة الأصول كيف يعرف أن هذا من العام أو الخاص أو المطلق أو المقيد؟ فقالوا لابد من تقديم الأصول. القول الثاني تقديم الفقه على الأصول، قالوا لأن النظر في الفروع يعين على الاستدلال. النظر في الفروع، يقول لما يكون ملم بالفروع وقد قرأ الأحاديث ومضت عليه، فإنه يستطيع بعد دراسة الأصول بعد الفقه أن يستدل وأن ينزل. والراجح من هذين القولين أن الإنسان يدرس من الفقه القدر العيني ثم يدرس الأصول. ما يتعين على الإنسان الواجب، ما هو العلم الواجب؟ ضبطه العلماء بقولهم ما لا يتم معتقد وفقه الإنسان إلا به، ما لا يتم معتقد الإنسان وفقه إلا به، هذا ضابط العلم العيني، أي ما يحدث به سلامة المعتقد وسلامة الفقه. فيجب عليك أن تتعلم من التوحيد ما تسلم به من الشرك والبدعة، وتتعلم من الفقه ما تصلي به وما تتطهر به وما تحج به، فهذا هو القدر العيني. فيأخذ الإنسان القدر العيني من الفقه ثم يدخل في الأصول، يدخل في الأصول حتى تكون له قاعدة في الأصول، ثم يرجع إلى التفاريع الفقهية فينزل عليها هذه القواعد، القواعد الأصولية والمعارف الأصولية التي تعلمها الإنسان، حتى لا يقع الخطأ في الاستدلال. العلماء يقولون الفقه يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى صحة الدليل ويحتاج إلى صحة الاستدلال. فصحة الدليل تبنى على علم الحديث، وصحة الاستدلال تبنى على أصول الفقه. فإذا كان الشخص غير عارف بالحديث، وربما استدل بحديث ضعيف، وإذا كان الشخص غير عارف بأصول الفقه ربما ساء استدلاله. قد يكون النص صحيح لكن الخلل في الاستدلال. فلذلك يقول العلماء جناحي الفقه الحديث والأصول، بهما يحدث السلامة والفقه السديد. أيضا من المقدمات رابعا كيف يكون التأصيل في علم الأصول. إذا أراد الإنسان أن يسلك منهجية تأصيلية في الأصول، أولا يكون بضبط أمهات المسائل، بضبط أمهات المسائل الأصولية. أصول الفقه له مسائل أساسية وله مسائل تفريعية، فالطالب يضبط المسائل الأساسية. الآن لو جئت مثلا إلى باب الأمر تجد أن المسائل تعريف الأمر وإطلاقات الأمر، وهل الأمر يفيد الفور، وهل الأمر يفيد التكرار، وهل الأمر نهي عن ضده أو لا. خمسة مسائل هذه أصلية، وتجد مسائل أخرى تفريعية كثيرة الطالب لا يحتاجها إلا في المرحلة الثالثة، مرحلة التخصص في علم الأصول. ففي البداية يضبط الطالب أمهات المسائل. أيضا الأمر الثاني مما يعين الإنسان على التأصيل في علم الأصول العناية بالأمثلة والفروع الفقهية، بالأمثلة والفروع الفقهية وجمعها في موضع واحد. في الحقيقة من الإشكالات الآن في كتب الأصول قلة الأمثلة وتكرار نفس الأمثلة. الطالب يقرأ متن ومتن ثاني وثالث ورابع، فإذا الأمثلة هي ما تغيرت، مع أن الأمثلة بالعشرات والمئات في مطولات الفقه. فتجد الأمثلة في الباب الواحد متكررة، فالطالب إذا وجد مثالا في كتب الفقه أو في التفريعات أو سمعها ينبغي أن يعتني بها وأن يضيفها إلى المسألة التي كتبها من أصول الفقه، حتى يجتمع لديه تحت المسألة الواحدة عشرات الأمثلة، وهذا يعينه على الرسوخ في أصول الفقه، بخلاف إذا كانت لديه فقط مثال واحد، وربما يكون هذا المثال مما هو أمر مختلف فيه بين المذاهب أو بين العلماء. الثالث من الأمور التي تعين على التأصيل العلمي ضبط القواعد الأصولية، ضبط القواعد الأصولية. يحتاج طالب العلم في أصول الفقه أن يفرد كناشة خاصة لتدوين القواعد الأصولية. تمر على الإنسان قواعد أصولية كثيرة فيفردها، العلماء لا يفردون هذه القواعد وإنما يذكرونها مع المسائل أو متفرقة. فإذا درست أصول الفقه في مرحلة التأصيل احرص أن تكون لك كراسة خاصة تجمع هذه القواعد، حتى إذا انتهيت من الدراسة يكون تجمع لديك عدد كبير من القواعد الأصولية. والعلوم لا شك أنها بقواعدها، إذا ضبط الإنسان قواعد العلوم ضبط التفاريع، ضبط الجزئيات. يقول ناظم: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة، فمن تفته يحرم الوصول. الذي يضبط الأصول والقواعد يوفق ويضبط العلوم، أما يخرج من العلم ولم يضبط شيء من قواعده فهذا يفوت على نفسه الكثير. رابعا من التأصيل في علم أصول الفقه أن يعتني الطالب بالمباحث التطبيقية أكثر من المباحث النظرية، وهذا مهم جدا. علم الأصول سوف يمر عليكم، هناك مسائل نظرية، معارف يعرفها الطالب بشكل مجمل، وهناك مسائل تطبيقية هي ميدان التطبيق. يعني مثلا مسائل الأمر والنهي، ومسائل العموم والخصوص، ومسائل المنطوق والمفهوم، ومسائل القياس والتعارض والترجيح ودلالات الألفاظ. هذه هي المباحث التطبيقية التي سوف يحتاجها الطالب في سيره العلمي، في قراءة الكتب، في النظر إلى الأدلة. تجد بعض الناس يغرق في مباحث الأحكام، الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، يسهب فيها فترة طويلة ويقرأ فيها مع أنها ليست ذو صلة قوية بجوانب التطبيق في علم الأصول. أو تجده يتوسع في مباحث الاجتهاد والتقليد ويقصر في الجوانب العملية التي يحتاجها الطالب، فيكون التركيز على المباحث التطبيقية أكثر. أيضا مما يتعلق بالتأصيل في أصول الفقه وهو أمر معروف، التدرج الصحيح في قراءة كتب الأصول، التدرج الصحيح في قراءة كتب الأصول. فكتب الأصول ليست كلها في درجة واحدة، يبدأ الطالب في أول المراحل بمعرفة الراجح وإن كان على أي مذهب في البداية، ثم ينتقل إلى الخلاف. يعني مثلا لما ندرس الورقات الآن سيأتي الإشارة على الراجح، حتى نأتي في المرحلة الثانية إلى ذكر شيء من الخلاف ثم التوسع فيه. ففي المرحلة الأولى لا يتوسع الطالب في كتب الخلاف والتوسع. يعني لو بدأ طالب العلم وقرأ في البحر المحيط للزركشي يغرق، لأنه بحر دقيق جدا للمتخصصين في هذا العلم. كذلك في النظم لو ارتقى الطالب لم يحفظ مختصر أو متوسط وبدأ مباشرة في الكوكب الساطع مثلا أو في المراقي، يجد صعوبة لعدم التدرج الصحيح في العلم. فلا بد أن يتدرج الطالب تدرجا صحيحا في علم الأصول. أيضا من المقدمات خامسا، سادسا، ما لا يحتاجه الطالب في علم الأصول، ما لا يحتاجه الطالب في علم الأصول.
علم الأصول أدخل فيه ما ليس منه، فمن المسائل التي لا يحتاجها الطالب ما أدخل فيه من علم العقيدة وعلم الكلام، ما أدخل فيه من علم العقيدة وعلم الكلام. شيخ الإسلام تيمية له كلام في كتاب الاستقامة، قال: علم الأصول مشترك بين المتكلمين والفقهاء. ثم لما قال عن المتكلمين قال: فبنوه على أصولهم الفاسدة، فبنوه على أصولهم الفاسدة. علم الأصول بعد ما كتب فيه الإمام الشافعي الذين فصلوا فيه وتوسعوا فيه هم أهل الكلام والأشاعرة والمعتزلة، وأغلب الكتابات منهم، وهذه الكتابات أقحم فيها كثير من مسائل الكلام ومسائل المعتقد، ولذلك ألفت الآن رسائل للفصل بين أصول الدين وأصول الفقه، من أفضلها رسالة العروسي المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، لكنها رسالة دقيقة لا تصلح في المرحلة الأولى، يحتاج الطالب أن يقرأ، وهذا الأمر في مراحل التخصص لأن فيه دقة ويعتمد على إدراك قوي في العقيدة. فعلم الأصول فيه جملة من هذه المسائل الكلامية التي أدخلت، وهذه لا يحتاجها طالب العلم. وأيضا مما لا يحتاجه طالب العلم في مسائل الأصول المسائل التي ليس لها ثمرة، مسائل التي ليس لها ثمرة أو ثمرتها نادرة. تجدون في الأصول متى بدأ الوضع، هل النبي كان متعبدا بالشرع، تكليف المعدوم، غيرها من مسائل كثيرة. هذه مسائل تجد فيها خلاف وردود ونقاش، ثم إذا جئت في النهاية هل هناك ثمرة فعلية لهذا الخلاف؟ لا تجد. فالطالب لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر، يعني المسائل التي ليس لها ثمرات فعلية الطالب لا يحتاج في علم الأصول. نحن ذكرنا لماذا تدرس الأصول، حتى تضبط ماذا؟ الفقه، حتى تنزل على الفقه. أما أنك تدرس مسائل لا تنفعك في الاستنباط أو في الإفادة فأنت في غنى عنها. الشاطبي له كلام في الموافقات، قال: كل مسألة أصولية مرسومة لا يترتب عليها فائدة فقهية أو أدبية فهي عارية، يعني لا تصلح ماذا؟ في علم الأصول، لأن القصد من مسائل علم الأصول الاستنباطات الفقهية، أن تعرف الفقه. فإذا كانت مسائل من غير استنباط أو ليس لها ثمرة فعلية فهذه غير مفيدة لطالب العلم. أيضا مما لا يحتاجه طالب العلم في الأصول التوسع المبالغ فيه في المسائل اللغوية، الاستطراد في المسائل اللغوية هذا لا يحتاجه الطالب، الطالب يأخذ من اللغة بقدر ما يحقق به المعارف التي يحتاجها في علم الأصول. فبعض كتب الأصول تجد فيها إغراق ذكر الخلاف اللغوي بين علماء النحو وتفاصيله، مع أن الطالب في غنية عن هذا ولا يترتب عليه كثير ثمرة. ولو رجع الإنسان إلى كتاب المزالق، مزالق الأصوليين، يستفيد فائدة عظيمة للصنعاني، كتب فيه أبرز مزالق الأصوليين، القواعد التي لا يحتاجها الإنسان، المسائل التي لا يحتاجها الإنسان، المسائل الكلامية، أشار إليها في رسالة مستقلة. سادسا، تصور علم الأصول، تصور علم الأصول. من أسس التأصيل العلمي أن يكون لدى الطالب التصور للعلم الذي يريد دراسته. أي علم من العلوم يريد الطالب أن يخوض غماره لابد أن يتصور مسائله ومفردات هذا العلم. وفي الحقيقة عملت جدول أنا، لكن ما تسنى أن آتي به، لعل في اللقاء القادم، فيه تصور مسائل أصول الفقه على جهة التفصيل. لكن ينبغي أن نعرف أن أصول الفقه ينبني على أربعة أمور. الأمر الأول الأحكام، والأمر الثاني الأدلة، والأمر الثالث الاستنباط، والأمر الرابع المستنبط. فهذه هي الدائرة المتكاملة لهذا العلم، علم أصول الفقه، وهي أسئلة تطرح بعضها البعض. السؤال الأول، ما الهدف من علم الأصول؟ الجواب معرفة الأحكام. السؤال الثاني، أين نجد الأحكام؟ يأتي الجواب في الأدلة. السؤال الثالث، من الذي ينظر في الأدلة؟ يأتي الجواب هو المستنبط. السؤال الرابع، كيف ينظر في الأدلة؟ بالاستنباط. فهذه هي أسس هذا العلم. الخلاصة من أصول الفقه، الهدف من أصول الفقه، أن تعرف أحكام الفقه، الأحكام الشرعية. من أين تأخذ الأحكام الشرعية؟ من الأدلة. والأدلة من ينظر فيها؟ العالم المجتهد. كيف ينظر فيها؟ بالاستنباط، يكون لديه أدوات الاستنباط، آلات الاستنباط، مهارات الاستنباط، حتى ينظر في هذا العلم. فهذا هو قوام أصول الفقه. أصول الفقه لا يخرج عن هذه الأربعة من الأسس. سابعا من المقدمات، المصنفات في أصول الفقه. المصنفات في أصول الفقه، أول ما ينبغي أن نعرفه أن علم الأصول من العلوم التي سبق فيها الجانب التطبيقي، الجانب التنظيري. يعني علم الأصول كان موجودا في التطبيق العملي قبل كتابته كان موجودا. الصحابة كانوا يطبقون أصول الفقه، والتابعون من بعدهم والعلماء كانوا يطبقون، فكان هذا العلم من جهة التطبيق والعمل موجود عند الأوائل. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما تكلم عن الصحابة والتابعين قال: وهم أقعدوا بهذا الفن، يعني الصحابة والتابعون هم ألصق الناس بهذا الفن، فكانت فتاواهم وآراؤهم إنما تنطلق من قواعد أصولية صحيح لم يكتبوها ولم تكن مكتوبة، ولكنها كانت منظرة في الأذهان، يعني القواعد موجودة في العقول. ثم جاء بعد ذلك مرحلة ماذا؟ تطبيق هذا أو كتابة هذا العلم تنظيريا. أول من كتب هذا العلم مجردا هو الإمام الشافعي، مجردا هو الإمام الشافعي، وهذا من جهة الكتابة، لأنه قد يكون هناك من تكلم بمسائل الأصول وناقش وذكر، كبعض الحنفية كانوا يتناقشون ويذكرون، ولكن لم يفردوه في كتاب، لم يفردوه في كتاب. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: أول من جرد علم الأصول في كتاب هو الشافعي. نحن نجد الآن في كتب الأصول من الأحناف من يقول أن أبو حنيفة وصاحباه هم أول من وضع علم الأصول. نقول: ما هو الكتاب الذي وضعوا فيه؟ ربما ذكروا مسائل، تناقشوا في مسائل، أما التجريد في كتاب فهذا إنما صنعه الإمام الشافعي، وهو ليس كتاب أصول محض. الرسالة للإمام الشافعي نصفه مصطلح حديث ونصفه أصول فقه، حتى اختلف العلماء، قال بعضهم هذا كتاب مصطلح والبعض قال كتاب أصول، لتشاطر المسائل بين الأصول وبين المصطلح. ثم العلماء بعد الشافعي رحمه الله سلكوا مدارس في تصنيف أصول الفقه. هذه المدارس معروفة: مدرسة المتكلمين، هذه المدرسة الأولى، وهم يركزون على القواعد الأصولية مجردة عن الفروع الفقهية، مجردة عن الفروع الفقهية. هذه مدرسة المتكلمين أو مدرسة الجمهور أو يسمونها مدرسة الشافعية، لكن الحنابلة والشافعية والمالكية كلهم على هذه المدرسة، كلهم على هذه المدرسة، ولكن أبرز من كتب فيها الشافعية، فلذلك يطلق عليه الشافعية، والاشتراك المذاهب الثلاث يطلق عليها طريقة الجمهور. ولغلبة التمشعر والكلام عليها أطلق عليها طريقة ماذا؟ المتكلمين. هذه طريقة واحدة، لكن هذه مسميات ماذا؟ مختلفة. الثانية، المدرسة الثانية، مدرسة الفقهاء، مدرسة الفقهاء، وتسمى مدرسة الحنفية، تسمى مدرسة الحنفية، وهذه عكس المدرسة الأولى تماما. وهي تقرير القواعد الأصولية لخدمة الفروع الفقهية، لخدمة الفروع الفقهية. المدرسة الأولى يذكرون القواعد الأصولية من غير الالتفات إلى الفروع الفقهية، فطرح عقلي محض يغلبون العقل، وطرح جدلي وخلافات من غير ربط بالفروع الفقهية. فجاء الأحناف وجعلوا أصول الفقه في خدمة مذهبهم، نظروا الفروع الفقهية ثم صاغوا الأدلة والقواعد الأصولية لخدمة هذا المذهب، لخدمة المذهب، لأنهم كانوا يعظمون المذهب وأقواله. ولذلك جاء عن السرخسي تلك العبارة التي انتقدها العلماء عليه، أنه قال: كل قول يخالف قول الإمام فهو إما ضعيف أو منسوخ. وهذا في شدة ماذا؟ التمذهب وعدم العدول عنه. الطريقة الثالثة والمدرسة الثالثة الجمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين، الجمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين، يعني الربط بين الفروع الفقهية والقواعد الأصولية من غير التزام مذهب. وهذا أمر مهم جدا في أصول الفقه. الآن كثير ممن كتب في أصول الفقه كتب نظرية، فلما جاء إلى التطبيق انتصر للمذهب ولم يتجرد مع القواعد الأصولية. ليس الأحناف فحسب، بل في كثير من المذاهب تجد يقرر قواعد أصولية تقرير علمي وتنظير، لما يأتي إلى جانب التطبيق في التطبيقات الفقهية ينتصر للمذهب ولا يعمل القواعد الأصولية، فهذا ما استفاد من القواعد الأصولية. المدرسة الرابعة وهي عرض القواعد الأصولية عن طريق مقاصد الشريعة، عرض القواعد الأصولية عن طريق مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة طبعا هو علم مستقل ويكاد ينفرد بهذه المدرسة الإمام الشاطبي. الشاطبي هو من تفرد بهذه المدرسة، صاغ أصول الفقه صياغة مرتبطة بمقاصد الشريعة. ثم المصنفات تنوعت واختلفت بين المطولات والمختصرات، لكن أحب أن أشير إلى بعض المختصرات المهمة في أصول الفقه التي عليها الاعتماد والشرح في الكتب، يعني وضع عليها حواشي وشروح. من هذه المختصرات مختصر ابن الحاجب، هذا متن مختصر، وأيضا مختصر التحرير لابن النجار، وأيضا منهاج الوصول للبيضاوي، ومنها الورقات للجويني. هذه من أشهر المختصرات، وهي يعني من قبيل النثر. وهناك كتب أو رسائل منظومة، المنظومات يعني كثيرة تأتي بين المختصر والمتوسط والمتوسع، فمن المختصرات هذه المنظومة التي تقع في 200 بيت، ومنظومة العمريطي، وهناك منظومة صغيرة في الحقيقة جيدة تقع في 99 بيت لابن مطير الحكمي اليمني، منظومة جيدة يعني جمع فيها أغلب المسائل الأصولية، لكنها ليست مشهورة يعني ما خدمت تلك الخدمة، لكن عرضه للمسائل جيد. وهناك المنظومات المتوسطة مثل وسيلة الحصول للحكمي في 600 بيت، وهناك المنظومات المطولة معروفة مثل كوكب الساطع ألفية، والمراقي أيضا ألفية. هذه بعض المصنفات في هذا العلم. وهذه المنظومة التي سوف ندرسها بإذن الله عز وجل تعد من المختصرات، وهي من بحر الرجز. وقد يقول قائل يعني لماذا هذه المنظومة مع أن منظومة العمريطي أشهر؟ الورقات الجويني، هذا المختصر الذي أشرنا إليه، قد نظمه العمريطي، وقد نظمه أيضا الكنتي الشنقيطي، هذه المنظومة التي بين أيدينا. لكن لا شك أن هناك فروق كثيرة جدا. فمن الفروق بين منظومة العمريطي والكنتي أن منظومة الكنتي أسلس شعريا، فالكنتي الشنقيطي صاحب ملكة ولا يوجد لديه تكلف في الشعر. الذي يقرأ منظومة الكنتي مرتين أو ثلاث ويقرأ منظومة العمريطي يجد التكلف الواضح في منظومة العمريطي، ولا يجد هذا التكلف في منظومة الكنتي، بل يجدها منطلقة من القريحة الواضحة التي يمتلكها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سبك مسائل النثر بطريقة واضحة، بطريقة واضحة. في كثير من المواضع ربما العمريطي لم يوفق في سبك ما نثره الجويني في المتن، بينما هذا واضح جدا عند الكنتي، تجد عنده دقة في سبك الألفاظ التي أودعها الجويني في منظومته. الأمر الثالث الذي يفضل به هذه المنظومة على منظومة العمريطي أنه زاد عليه الزيادات وقيود مهمة جدا على أصل النثر. يعني بعض التعاريف التي ذكرها الجويني تحتاج إلى قيود، ولولا هذا القيود لا يكون التعريف جامع، ولا تكون المعلومة بتلك الدرجة من التأصيل، فهو يزيد بعض الفوائد وبعض القيود. فهذه أمور تميز منظومة الشنقيطي على منظومة العمريطي، ولذلك اخترناها، مع أن هذه المنظومة ليست مشهورة في بلاد المشرق، ليست مشهورة في بلاد المشرق. منظومة العمريطي هي المنظومة المشهورة في المشرق، وهذه المنظومة منظومة الشنقيطي هي المشهورة في بلاد المغرب والجزائر، يحفظون هذه المنظومة. فهذه الشهرة الموجودة للعمريطي هنا في المشرق هي الشهرة الموجودة لمنظومة الكنتي، مع أن الشناقطة لا شك لهم عناية بقضية النظم، لهم أكثر من 5 منظومات فقط على الورقات، لكن من أبرزها التي تحفظ في الخلوات هذه المنظومة لسلاستها وفائدتها. ثامنا من المقدمات معرفة ماهية أصول الفقه، يعني ما هو معنى أصول الفقه. وهذا سيشير إليه الناظم في ثنايا الكلام، لكن نذكره على وجه الرجحان. فأصول الفقه لقبا، يعني التعريف اللقبي، هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها باستنباط الأحكام الشرعية وحال المستفيد. معرفة الأحكام الفقهية إجمالا وكيفية الاستفادة منها باستنباط الأحكام الشرعية وحال المستفيد. هذا التعريف لو تتأملونه وتربطونه بما ذكرناه في تصور علم أصول الفقه، نحن ذكرنا علم أصول الفقه على ماذا يقوم؟ الأحكام والأدلة والاستنباط والمستنبط. فهنا أولا معرفة دلائل الفقه إجمالا، هذه ماذا؟ الأدلة، هذه هي الأدلة. وكيفية الاستفادة ماذا يساوي؟ الاستنباط، باستنباط الأحكام الشرعية، هذه هي ماذا؟ الأحكام. وحال المستفيد المستنبط، هذا هو المستنبط. فهذه هي أركان هذا العلم وأسس هذا العلم، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وذكرنا إجمالا للتفريق بين أصول الفقه وبين ماذا؟ الفقه، لأن ذكرنا في الفقه ماذا؟ الأدلة تفصيلية، وهنا في الأصول الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة، يعني الاستنباط، باستنباط الأحكام الشرعية، لأن هذا الهدف من علم الأصول، معرفة الأحكام الشرعية وحال المستفيد. هذا هو التعريف اللقبي، هذا هو التعريف اللقبي لعلم أصول الفقه. أما التعريف التركيبي، يعني نعرف كلمة أصول وكلمة فقه، هذا مركب طبعا إضافي، والعلماء في التعريف في المركبات يجزئون، يبدأون بتعريف المضاف والمضاف إليه. فعندنا أصول الفقه، فنعرف الأصول. الأصول في اللغة ما بني على غيره، وفي الاصطلاح هو الدليل، في الاصطلاح هو الدليل. والفقه في اللغة هو الفهم، طبعا هذا مباشرة نحن نقول يعني الأقرب فيها، لأن الأصول مثلا في اللغة له 5 تعاريف، في الاصطلاح له 5 تعاريف، لكن في البدايات لا يذكر، لا يشار إلى الخلاف. في الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف معروف مضطرد، معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والمهم من يعني هذه التعريف أن نعرف التعريف اللقبي الذي ذكرناه، وهذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف البيضاوي، هو تعريف البيضاوي وهو أفضل التعريف، تعريف أصول الفقه كثيرة وهي محل نقاش، يعني ألفت فيها رسائل مستقلة فقط في تعريف أصول الفقه ومناقشة يعني الأقوال في التعريف، أكثر من 10 تعريف كلها محل نقد، يعني أسلمها من الانتقاد هذا التعريف. وأيضا من المقدمات تاسعا موضوع العلم، موضوع العلم، ما هو موضوع علم الأصول؟ هذه المسألة خلافية، لكن الراجح أنه الدليل الشرعي الكلي، الدليل الشرعي الكلي، يعني علم الأصول ينصب على معرفة الدليل الشرعي الكلي. طبعا هذا من جهة ماذا؟ استنباط الحكم من هذا الدليل. عاشرا من المقدمات الاستمداد، ما هي مصادر علم الأصول؟ ما هي مصادر علم الأصول؟ من أين نستنبط علم الأصول؟ مصادر علم الأصول ومصادر قواعده ثلاثة. الأول استقراء النصوص الصحيحة، استقراء النصوص الصحيحة. المصدر الثاني الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. المصدر الثالث اللغة العربية بشواهدها، اللغة العربية بشواهدها. هذه هي مصادر علم أصول الفقه. طبعا لو تقرؤون في كتب الأصول كثيرة الآن موجودة يجعلون في المصادر علم الكلام، علم الكلام، فهل نجعله في المصادر ولا ما نجعله؟ ما نجعله. من جعل علم الكلام منه على ماذا؟ على مبادئهم وعلى طريقتهم التي يمشون عليها، وإلا فعلم الكلام لا يدخل في علم ماذا؟ الأصول، وكذلك العقيدة لا تدخل في علم الأصول. المقدمة الحادية عشرة نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى، نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى. يقول العلماء هو كالأصل للفقه، هو كالأصل للفقه. هذا فيما يتعلق بالنسبة. المقدمة الثانية عشرة حكمه، حكم دراسة علم أصول الفقه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إلا للمجتهد، المجتهد يتعين عليه معرفة علم أصول الفقه، يتعين عليه دراسة هذا العلم ومعرفته. الثالثة عشرة من المقدمات فضل هذا العلم، فضل هذا العلم أنه قوام وأساس الفقه، قوام وأساس الفقه. والفقه هو ما يقوم به عبادة المكلف به، يعني معرفة الفقه يقوم به عبادة المكلف، فلا يعرف الإنسان حسن العبادة والاستنباط ومعرفة الأحكام إلا بهذا العلم، فهذا يدل على فضله. الرابعة عشرة من هذه المسائل والأخيرة في المقدمات فوائد علم الأصول، فوائد علم الأصول، لماذا يدرس طالب علم الأصول؟ الفائدة الأولى التمكن من استنباط الأحكام الشرعية فلا شك أن الأصول معين، بل من أهدافه استنباط الأحكام الشرعية. ثانيا، إعطاء الحوادث والنوازل الجديدة ما يناسبها من الأحكام. يعني علم الأصول يحتاج إليه العالم الذي يفتي في النوازل والأحداث الجديدة التي ليس فيها نص، فيرجع إلى هذه القواعد الكلية. ثالثا، ضبط الفتوى وشروط المفتي. الآن على الساحة هناك فوضى في باب الفتوى والإفتاء ومن يتصدر الفتية، فعلم الأصول يضبط من الذي يتصدر، والعارف والمستنبط هو الذي يعلم الناسخ والمنسوخ، يعرف العمومات من الخصوصات. ليس كل شخص يتكلم ويفتي في المسائل. رابعا، الوقوف على محاسن الدين وسماته. إدراك هذا العلم يدرك الإنسان قوة النصوص ودلالات النصوص، فيدرك بذلك عظمة هذا الدين وجوامع الكلم الذي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خامسا، معرفة قدر العلماء ومداركهم في الاستنباط، الاطلاع على أقوال العلماء وتأصيلاتهم واستنباطاتهم، يعطي الإنسان الأريحية والطمأنينة إلى أن هذه الاستنباطات وأن هذه التأصيلات لم تكن عبثا، وإنما نظر دقيق وسديد. سادسا، الدعوة إلى اتباع الدليل ونبذ التعصب والتقليد الأعمى. فهذا العلم يجعل الإنسان يتجرد ولا يتعصب، يعني ينطلق من القواعد الأصولية وفق النصوص الصحيحة. سابعا، حماية الفقه من الجمود، حماية الفقه من الجمود، لأنه كانت هناك فترة دعا البعض لإغلاق باب الاجتهاد، وإغلاق باب الاجتهاد سيكون أثره جمود هذا الفقه وتوقف هذا الفقه، مع أن هذا الفقه مستمر في سائر الأزمان. أيضا ثامنا، ضبط قواعد الحوار والمناظرة، ضبط قواعد الحوار والمناظرة. وهذا مهم جدا. علم الأصول يعني من فوائده العظيمة أنه يجعل الطالب متمكن في النقاش العلمي، يستطيع أن ينزل الكلام، كيف يتناقش مع الخصم، كيف يعرض الأدلة، كيف يناقش الأدلة. ولذلك حرص كثير من أهل الباطل أن يتعلموا هذا العلم حتى يستغلوه في نشر الباطل. فأهل الحق أولى أن يضبطوا هذا العلم المبارك حتى ينفعوا الناس وينشروا الخير بهذا العلم. ونكتفي بهذا القدر عند المجلس الأول، ثم نبتدئ بعد الاستراحة في المجلس الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد.